إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور إلى ما يحبه وأرضاه في تحكيم كتاب الله جل في علاه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السنة بين الناس. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فإن هذا من فضل الله على العباد. وقلنا أن العلامة الميزة لطالب العلم هي صبره على طلب العلم. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل، من طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هؤلاء الأفزاز الأماجد الأكارم الذين جاءنا الدين على أكتفهم غضا طريا، لم يناموا الليل ولم يرتاحوا نهارا، وعملوا بقوة، كما قال يحيى بن أبي كثير صحيح مسلم، يقول هذا العلم لا يناله أو لا ينال هذا العلم براحة الجسد في حال من الأحوال. أحمد بن حنبل ضرب أكباد الإبل ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فقال إن كنا سنذهب إلى اليمن نعرج على مكة الحج، موسم الحج، فذهب للحج فطاف وهو يدخل البيت، قال يحيى بن معين بغيتك دونك عبد الرزاق موجود في الحج، فقال لا والله ما خرجت، قال لا والله ما خرجت من العراق إلا ليسمع له في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. والذهب يقول قد علم أن ما يعني جاء بالمشقة لا يذهب إلا بالمشقة. وهذا الذي قاله الزهري، الزهري كان ينكر على الطلبة المتعجلة كأنه يعيش في زمننا هذا. فالزهري كان يقول كأنهم لا يدرون عن العلم، إذا أخذ العلم جملة واحدة ذهب جملة واحدة. فعلى المرء أن يتروى وأن يتريث في طلب العلم وأن يصبر. وهذه كما قلنا هي العلامة الميزة لطالب العلم. أنت لو وجدت حتى الأفاضل الذين قد تصدروا قمم الناس وتصدروا الناس جميعا، سواء في الشجاعة، سواء في الكرم، سواء في الجود، سواء في العلم، ستجد العلامة المشتركة أو الخصلة أو السمة أو الصفة المشتركة بين الجميع هو الصبر. عنترة بن شداد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ عنترة بن شداد رجل العرب بأسرها يعني تتغنى بأشعاره وبقوته وشجاعته، يعني هو يقال رجل بشجاعته فاق قوس العبودية إلى أن صار حرا، والناس يعني تشرب أعناقهم لمعانقة مثل هذا الفارس النبيل. تعرف الأمر القوي الذي جعله يرتقي هذه المنازل؟ هو قال يعني لست أشجع الناس، لما قالوا له أنت أشجع الناس قال لست أشجع الناس، لكني أصبر على ما لا يصبر عليه غيره. يعني يقال بأنه وصل ما وصل إليه بشدة الصبر الذي هو فيه والحلم. فطالب العلم كما قلنا بصبره يمكن أن يرتقي المنازل العلى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا عظيما في صحة عقد النكاح، ألا وهو ألا يصح النكاح إلا بالولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كما قلنا جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر، الحديث له طرق الأصل فيها أنها ضعيفة لكنها تتعاضد وتتقوى حتى أننا نقول يحتج بها، وقد صححها من المتقدمين ومن المتأخرين، وآخرهم الشيخ الألباني قد صح هذا الحديث العظيم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. في رواية قال لا نكاح إلا بولي مرشد
وشاهدي عدل. وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس ضعيفة مرفوعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وبسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هذا كأنه على إجماع الصحابة، كنا هذه للصحابة، وكنا ويا يعني فيها ما فيها من الرف، كنا نعد التي تزوج نفسها أنها زانية. وقد ورد تصريحا عن ابن عباس، وأن كان السند فيه ضعف، أن البغي هي التي تزوج نفسها بغير بينة. البغي يعني الزانية، نعوذ بالله من الكفران، البغي هي التي تزوج نفسها بغير إذن وليها. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على ولاية الإجبار وعن المحرمات. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصابات فالمولى المعتق، ثم عصابته، ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدته، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. والنساء على ضربين، طيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. فصل: المحرمات من النساء. والمحرمات بالنص 14: سبع بالنسب، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة، وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع، الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جزاكم الله خير. تكلمنا الأسبوع الماضي على أن المرأة يجوز للإنسان أن يعرض أو يصرح لخطبتها إن كانت خلوا. يعني إيش خلوا؟ خلوا بلا زوج، بلا زوجة يعني أي. وإن كانت معتدة فلها، فهما نوعان أو صنفان: معتدة بعدة رجعية، معتدة بعدة بائنة. إن كانت معتدة بعدة رجعية فلا يجوز لأنها زوجة كما بينا، وإن كانت معتدة بعدة بائنة فله التعريض للتصريح، فله التعريض للتصريح كما بينا الأسبوع الماضي، وقلنا العلم العلة في ذلك والحكمة حتى لا تتعجل المرأة مسألة العدة. والعلماء يقولون في ذلك أنه يسن ويستحب إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة أن يعني يتكلم بما فيه، يعني إذا سئل عنه، لأن الإنسان قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني لابد من الإنسان الذي سئل عن إنسان آخر تقدم لخطبة امرأة لابد أن يقال بما فيه. العلماء لهم تفصيل في هذا الباب سنبينه إن شاء الله، لكن هو كما قلنا تصريحا في خصوص المسألة أن المسلم بيّن أن المستشار مؤتمن. وعموما قول المسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأيضا قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعلماء هنا يقولون إن كان الرجل على خير فلابد أن يظهر ذلك، وإن كان على شر فيدفع المسألة بأهون الشرين. يعني إذا صرح لهم بشيء معين يعلم ويدرك يقينا بأن الأولياء إن سمعوا هذا العيب ورفضوه لا يكسر، ولو أكثر وقع في الغيبة وأثم بذلك. فهذه من باب الضرورات، تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لأن الأصل أنها محرمة، أصل الغيبة محرمة، بل هي مفسقة، بل تسقط عدالة المرء كما بينا، والغيبة من الكبائر. فلذلك ما أباحها الشرع إلا لمصلحة أعظم، وهذه المصلحة هي مصلحة المرأة التي يتقدم لها. ف فلذلك العلماء قالوا إن كانت الغيبة محرمة فهناك استثناءات. هذه الاستثناءات لقب ستة استثناءات تكلم عنها العلماء. لقب كأن تقول الأعمش الأعرج، وهؤلاء جبال من المحدثين. الأعمش سليمان بن مهران، الأعرج تعرفون اسمه؟ أستاذ لا خطأ، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وخالد الحذاء مثلا. فالغرض المقصود هذا لقب لا يعرف إلا به. حتى ابن علي اشتهر بذلك. ابن علي كان أحمد بن حنبل يتورع ولا يذكر باسم أمي إسماعيل بن علي، فهو كان يقول لا أحل أحدا أن يعني أن يذكرني بذلك، لكن هو اشتهر بين الناس لا يعرفونه إلا بابن علي، فهنا ليست غيره، مع أنه يكره ذلك لكن كان يقال ابن علي. فلقب ومستفتن، رجل بيستفتن فلابد أن يذكر مسألة حدثت خصومة بين اثنين، فلابد أن يذكر ما فيه من عيوب أو ما فيه من المشاحة والخصومة التي حدثت بينه وبين أخيه، فلابد أن يذكر بعض العيوب حتى يستقصي ويصل إليه الحق الذي يصبو إليه. وفسق، رجل معلم بالفسق، فهذا لا غيبة له. ذلك العلماء قالوا لا غيبة لفاسق، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن رجل فقال أدخلوه بئس أخو العشير، فهو الآن لا لم يكن موجودا، وقال عنه بئس أخو العشير، فلما دخل هش وبش في وجهه وسلم عليه وأجلسه. عائشة اندهشت، فلما ولى سألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله بأبي وأمي قلت ما قلت؟ ثم ذلك لما دخل هششت وبششت في وجهه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الخلق من يعني يعامل الناس بهذه المعاملة اتقاء فحشي، أعوذ بالله من الخزان. فمن أعلن بفسقه فلا حرمة له، من أعلن بفسقه فلا حرمة له، جزاء وفاقا وأجرا انتباقا، لأنه لما انتهك الحرمات التي بينه وبين الله جل في علاه انتهك، كان الشرع له بالمرصاد جزاء وفاقا، فانتهكت حرمته ولا حرمة له. أيضا الظلم، رجل بيتظلم، جاءت امرأة أبي سفيان هند رضي الله عنها وارضاها تشتكي بخل وشح أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ومع ذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتظلم، فإن كانت تتظلم فالمساحة لها موجودة. لكن أيضا كما قلنا ليست على الإطلاق مقيدة، الذرات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لأنها لو زادت أنت ترى طبعا المرأة بتروح تكنس الآن، تكنس على عتبة أبي الدرداء قبل أن هي تذهب تشتكي. فإذا كانت كنست فكنست ما كنست كل الأوساخ والعيوب، لا دي كنست ما كنست لتأتي بكل العيوب وتذكرها أمام من تستفتيه، فلا يصح هذا بحال الأحوال. النساء ترصان كثيرا المرأة وتتكلم كثيرا عن عيوب زوجها، وهو يكون أحسن لها الدهر، ولا تعرف أنها بذلك تبعد عن ربها جل في علاه. ولو علمت أين هو منها لما جاءت المرأة تشتكي من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. الغرض المقصود إن كانت مظلمة لا تتعداه. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا تحذير، تحذير لإزالة التحذير من يعني من المسلمين من باب الدين النصيحة، النصيحة أيضا، ومزيل المنكر هو التحذير كما نقول السادسة، التحذير لإزالة المنكر، فهذه يمكن ألا تكون غيبة وتقدر أيضا بقدرها. لكن الغزالي قال كلاما من ذهب كأننا لا نعلمه الآن ولا نعيش فيه، بل نحن نرتع في يعني مرتع وخيم حقا والله. يعني الغزالي يقول إلا أن يكون عالما ولو كان فاسقا لا يجوز إظهار ذلك، يقول إلا أن يكون عالما يقتدى به ويقتفى أثره فلا يجوز إظهار ذلك حتى ولو على التظلم، لأن العوام إذا سمعوا ذلك استسهلوا الذنوب إذا علموها من العالم الذي يقتدى به. وطبعا لا تستغرب أن يكون عالم وفيه ما فيه من النقصان. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل، ولو عابد الجاهل ليل نهار يرفع يده ليس بنافع للأمة، لأنه يمكن بعبادته يشرك بالله ولا يدري. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا أن تصدر أناسا لا يفقهون ما يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، وهم أصالة يكونوا وجهاء أمام الناس ويكون هم العلماء وهم ليسوا كذلك، هذه مصيبة كبرى، هذا غش للأمة الإسلامية، ومن غشنا فليس منا. الباس الداعي لباس العالم هذا غش للأمة أقسم بالله، ومن ساعد على ذلك فقد ساعد لغش الأمة، درى بذلك ولم يدري، لأن الأمة لا ترتقي إلا بالعلماء وبالعلم. المسألة ليست هكذا بالغش والتلبيس، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فانظر الإمام أحمد بن حنبل إيش يقول وهو يعلم أن نجاة الأمة منوطة بالعلماء، وضياع العلماء خراب لهذه الدنيا بأسرها، لا للأمة، الدنيا تؤذن بخراب بضياع وموت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فبرفع العلم كيف يرفع العلم؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. فالغزالي انظر إلى كلامه من ذهب، يقول ولو كان عالما متصدرا وكان أسوة يقتدى به لا يصح ولا يجوز بحال إظهار معايبه، حتى لو كاس للمظالم يرد المظالم بينه وبينه ينصح في ذلك، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس. أما أنت الآن ادخل على النت، الحمد لله أنني لا أفقه شيء، أنا أضل من بعير أهلي في مسألة النت هذه وغير النت، لكن الذي أسمعه تمج له الآذان من هذه الأبواب، سب وشتائم وتفسيق وتبديع وانتقاص من قدر الأفاضل، وهجوم شرس على رجال هم من العلماء، ثم بعد ذلك رفع البلاء الذي نعيش فيه، رفع الدعاة إلى السماء، وهم ما هم إلا دعاة، ما هم إلا من أهل القصص، وهم على خير كثير لعوام الناس لكن ليسوا بعلماء. فأنت الآن تهجم هجوما شرسا على طلبة العلم وعلى العلماء وترفع الدعاة إلى السماء، هذا ظلم بين. الغرض المقصود العالم لا يصح لأحد أن يجرح فيه. كان بيقول للمعاصرين، وأنا ما كنت أتكلم عن المعاصرين بحال، لكن هم علماؤنا، شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه كان دائما يتكلم في هذه المسألة عندما يقال له في مسألة الكلام على العالم تفسيقا أو تبديعا أو الكلام على الزلة من زلات العلماء. طبعا زلات العلماء، هات لي عالم واحد لم يزل زلة أو لم تمسك عليه الزلات، هذا الكلام لا يمكن أن ترد. لا لا، الله جل وعلا لم يجعل العصمة لأحد بعد الأنبياء، وحتى الأنبياء قلنا أن الراجح بأن الأنبياء يمكن أن يقع في الصغائر، لكن التوبة في وقتها يرتقوا منازل العلا. فكان يقول دائما إسقاط العالم في نظر العوام إسقاط الشريعة، لأن العوام ينظرون للعالم بتبجيل وأن هذا الشريعة في هذا، فإسقاط العالم إسقاط الشريعة، لا يبجلون الشريعة بعد ذلك ولا يحترمونها. وأيضا في عضل المسائل لابد من حلها، وحلها لا يوجد إلا عند العلماء فلا يرجعون له. أسقطت أنت الآن عالم وطالب العلم المتقن أمام الناس، فكيف يحترمونه ثم يرجعون إليه في عضل المسائل؟ فالغرض المقصود الغزالي قال كلاما من ذهب، قال فإن كان عالما يقتدى به ويقتفى أثره فلا يجوز إظهار ذلك. ويسن أيضا إذا تقدم المرء للخطبة الخطبة قبل الخطبة، يسن الخطبة قبل الخطبة، وقد ورد عن ابن عمر وعن غيره، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الأمور المهمات، فكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هؤلاء أخذوا المسألة في مسألة هذه المسألة، جروا الحكم على الخطبة على أنها أمر مهم، وقد ورد حديث وإن كان سند ضعيف لكن المعنى صحيح، بل حسنه النووي وهو كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم فهو أقطع، في الروايات الثلاثة التي جاءت. فيقول يذكر فيها اسم الله جل في علاه، يحمد الله ويسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ في الخطبة. فإذا تقدم زيد لهند يتزوجها، وكانت هند امرأة، فقلنا النساء على صنفين، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون وتكون إيش، إما بكرا وإما ميتا، فإن كانت ميتا فيحل أكلها، ها؟ ما يحل أكلها. الآن عندنا صنفان، إما أن تكون المرأة بكرا أو ميتا، فإن كانت ميتا طيبا ممتازين. نعم ممتازين، هو ده اللي احنا اللي فالحين فيه هذا الباب، وحتى في هذا لم نفلح فيه الآن، يعني المصيبة كلها ان احنا ضعنا في كل الأبواب، يغفر الله لنا. نعم، هي إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، فإن كانت بكرا إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، ما فيش حل ثالث، ولا فيش شيء أذاني أن تكون. نعم، فإن كانت بكرا كانت إما أن تكون كبيرة أو كانت صغيرة. أما زيد فالتقطاها وهي صغيرة، فجاء قبل أن تبلغ الحلم ويريد أن يتزوجها، فجاء الولي فقال تريد تتزوج ابنتي ابنة التسع؟ طبعا الحرب ضروس على مسألة ابنة التسع، فلا بد تتزوج بنت 95 يعني عند فراش الموت، تكون الدخلة مع القبر. الله المستعان، يعني عامة هذه محاربة ضروس لمسألة شرعية قد شرعها الله جل في علاه على لسان نبيه وعلى حال نبيه صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل زيد أراد أن يتزوج هندا، قال أعجبتني، قال يا بني ابنتي لم تبلغ الحلم، قال أيحرم أن أتزوجها؟ فكان الرجل فقيها، قال لا يا بني لا يحرم. قال وما الدليل يا فقيه؟ قال الدليل أن عائشة تزوجها من سلم وهي بنت 6 سنين، فما فيها شيء، الزواج من الصغيرة ما فيها شيء، والمسألة ليست حصرا على الجماع، ممكن أصلا يستخدمها، ممكن يأنس بها، ممكن يستشيرها، صغيرة لكنها عاقلة يستشيرها، ففيها ما فيها من الفوائد غير فائدة الوطن. فدخل زيد يريد أن يتزوجها، فبحثنا هذه المسألة، فقلنا لأبي هند الفقيه هل لك أن تجبر هند على الزواج؟ قال هذه المسألة التي ندرسها الآن هي مسألة ولاية الإجبار. يعني إيش ولاية الإجبار؟ قلنا أولا الزواج لا يصح إلا ممتازين، إلا بولي، وهل الولي له أن يجبر البنت دون أن يرجع لها تقول أقبل أو لا أقبل؟ وحتى لو كانت كارهة يجوز له أن يزوجها أم لا؟ هذه المسألة التي نبحثها الآن وهي ولاية الإجبار في من؟ في الصغيرة، ممتازين لسه، احنا نوصل للكبير في الصغيرة، فهل يجوز أم لا؟ ما عندنا في المذهب، فالقول بالإجماع كما قال ابن المنذر لا أعرف خلافا في ذلك، أجمعت الأمة على أن الولي له أن يزوج الصغيرة حتى وإن لم يستأذنها، يجبرها على ذلك، له ولاية الإجبار. والمعنى في ذلك أن الصغيرة لا تعرف الكفء لها ولا تعرف مصلحتها، لكن الولي هو الذي يدري بمصلحة الصغيرة فله أن يزوجها. وأما الدلالة فمن الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه قبلها لا تتعجل، قال الله جل في علاه إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، اليائسة هي إيش؟ الصغيرة، واللائي لم يحض هي ممتازين. إيش اليائسة؟ اليائسة إيش اليائسة؟ التي انتحرت قبل أن يأتيها الأجل، هذه اليائسة التي ماتت نعم إيش انقطع وماتت انقطع حيضها، نعم هي لم تحض، اليائسة هي التي انقطع دمها. بعضهم قال إلى 50، إحنا بينا قبل ذلك مسألة الحيض لا حد، المسألة كلها دائرة على وصف، ما هو الوصف؟ الدم، انقطع الدم فيائسة وإلا فلا. قال واللائي يئسن من المحيض إن ارتبط فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فيكون المقصود بواللائي لم يحض على من؟ الصغيرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصغيرة تتزوج وإيش؟ ويكون لها عدة أيضا، وتطلق كلها عدة، وعدتها 3 أشهر. الشرع هنا الآن في كتاب ربنا، لما الإنكار؟ لما الحرب الضروس على ذلك؟ مع أن الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه، أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله قال واللائي لم يحض وأولاة الأحمال إلى آخر الآية. فهي الآن كان فيها دلالة على أن الصغيرة تزوج، فالصغيرة لا تملك من أمرها من شيء، فإذا هذه إحالة على إيش؟ على الولي، إحالة على الولي هو الذي يزوجها. وفي السنة في الصحيحين بل أخرج أصحاب الكتب 6 عن النبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 ودخل علي وأنا بنت 9، تزوجني يعني عقد علي وأنا بنت 6 ودخل بي وأنا بنت 9 سنين. هذا واضح جدا إن كانت عائشة بنت 6 سنين كما هي تصف أم رومان لما جاءتها، كانت إيش تفعل عائشة رضي الله عنها؟ كانت تلعب بالأرجوحة، مع الصغار، فذلك كان السلام يأتي لها بالصغار يلعبنا معها، وكنا إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا، فيأتي بهن من أجل عائشة. حتى أن السلام لما دخل على عائشة وجد حصانة، جعلت حصانة له جناحان، يعني تقولها سليمان كان له مثل هذا. المهم الغرض المقصود أن السلام كان يدرك ما هي فيه من السن، فقالت تزوجني وأنا بنت ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. وأجمع أهل العلم على جواز الزواج الصغيرة، وأن يلي ذلك الولي، بل لا يرجع لها ويجبرها، هذه تسمى ولاية الإجبار، وهذا بالإجماع. هذا في الصغيرة. صنف الثاني من الأبكار الكبيرة، فهل الكبيرة يصح لأبيها أن يزوجها ولا يرجع لها وإن كانت كارهة؟ أما في المذهب فنعم، أما في المذهب فقالوا وأما الكبيرة البالغة فأيضا للأبي اللي هو الولي، يعني للأبي أن يزوجها دون أن يرجع لها بولاية الإجبار. وقالوا ولاية الإجبار للأبي وللجد فقط، يبقى إذن الأخ لا يصح، العم لا يصح، ابن العم لا يصح. وقلنا الترتيب أبوة أخوة، لأن البنوة ساقطة عندنا كما بينا الأسبوع الماضي. أبوة أخوة عمومة وذو الولاء. طيب عمومة يعني ابن العم أيضا ينزل منزلة العم، والأخوة نفس الأمر، ابن الأخ أيضا ينزل هذه المنزلة. هؤلاء ليست لهم ولاية الإجبار، عندنا ولاية الإجبار في الأبي وفي الجد، في الأبي وفي الجد. طبعا قال فبعضهم قال هي في الأبي فقط، والأحناف يرون أنها في الكل، ونحن لا تعهدنا أن نتكلم عن المذهب فقط ولا نأتي بالاختلافات المذهبية، لكننا نبين الأدلة. فإن كنا ندين الله بخلاف المذهب سنبينه، لأننا ندور مع الدليل حيث دار. أما أدلة المذهب في ذلك أنهم قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها. قال والبكر تستأمر، في الوقت تستأذن. قال السيب أحق بنفسها من وليها. وجه الدلالة عندهم في ذلك مفهوم المخالفة، قالوا عندنا المنطوق يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، إذن البكر ها يبقى إذن وليها أحق بها من نفسها. قال هذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز ولاية الإجبار بهذا الحديث. قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال هذا أخرجه أحمد. قال العلماء مفهوم المخالفة إذا كانت الثيب هي أحق بنفسها من وليها، فالبكر الولي أحق بها من نفسها. وبالنظر لأن الولي يستجلب مسألة العار، هذه ممكن أصلا لابد أن يدفعها عن نفسه الولي لا سيما في البكر. فقالوا إذن البكر هنا دلالة واضحة جدا أن الولي له أن يجبرها، وهذا الولي هو الأب والجد، واستدلوا على أنها خاصة قاصرة على الأبي وعلى الجد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر، فإن صمتت فهو إذنها وإلا فإن أبت فلا جواز عليه. اليتيمة تستأمر وإذا صمتت فهو إذنها وإلا فإن أبت فلا جواز عليه. هنا وجه الدلالة من هذا الحديث اليتيمة تستأمر، هو ذكر اليتيمة وأن اليتم هو اليتيمة هي من لا أب له، فقالوا إذن هي يتيمة تستأمر لأنه لا ولي له، فإن لم تكن يتيمة فلا تستأمر وليها يجبرها على ذلك. وطبعا هنا اليتم كما قلنا اليتم هو قبل البلوغ، بعد البلوغ لا يتم كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المخالفون، وأنا سأذكر المخالفون اليوم لأنني أدين الله بخلاف ذلك، الدليل ندور مع الدليل حيث دار. المخالفون هم أهل الرأي أو قل هم الأحناف، وقول الثوري والأوزاعي، قالوا بأنه لا يحل ولا يجوز للأبي أن يجبر ابنته على الزواج. طبعا معروف احنا نعيش مع كثير مع عوام الناس، الرجل يكون عنده مثلا بنته ويتقدم إليها رجل فقير كفر ودين، والآخر رجل ليس بكفر لكنه غني، فتراه يجبرها على الزواج بالغني من أجل المال. هنا ولاية الإجبار هذه الشافعية يقولون بها، أما الأحناف يقولون ليس له ولاية الإجبار، ولها أن تفسخ العقد، لها أن تفسخ العقد، والحق معهم لأن الدليل معهم كما سنبين. ورد الحديث هنا حديث مرسل عن ابن عباس، ورد عن ابن عمر بأسانيد ضعيفة لكنها تتعاضد، والصحيح أنها ترتقي درجة الحسن لغيره، تتعاضد وترتقي إلى الحسن لغيره فيحتج بها. أن امرأة بكرا، هذا الوصف المقيد، أن امرأة بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فرد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فرد نكاحها. أن امرأة بكرا زوجها أبوها وليها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هذا حديث ظاهر جدا الدلالة وفاصل في النزاع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها دلالة واضحة جدا على أنها لها الأمر. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال زوجني خالي قدامة بن مزعون من ابنة أخيه عثمان بن مزعون، وكانت يتيمة، مات أبوها، فزوجني منها، فجاء المغيرة بن شعبة فأغراها بالمال، أغرى أمها بالمال، فقبلته وردتني، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليتيمة استأذن، ولم يرضى بولاية العم، لم يرضى بولاية العم. هذه يستدل بها الشافعي على أن الولاية خاصة في الأب والجد، فالعم لا يدخل في ولاية الإجبار، لكن هو أيضا دليل على أنه لا ولاية للإجبار، لا إجبار في هذا الباب. والأصرح منه كما قلنا امرأة، أن امرأة كانت بكرا فزوجها أبوها وهي كارهة فردت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النكاح، فرد هذا النكاح. فيها دلالة واضحة جدا على أن ولاية الإجبار لا تصح، وأن المرأة لابد أن تستأذن. يعضد ذلك الحديث الصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم تستأمر، والأيم هي التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو كانت سيبا. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان فقلنا بذلك أنه لا يجوز الإجبار، لأنه قد جعل الإذن معتبر، قد جعل الإذن معتبرا، فإذا لا إجبار في ذلك. في حد فهم؟ الحمد لله والشكر لله. أما الشافعية الحق أنهم أجابوا عن هذه الأدلة بأجوبة قوية، لكن أيضا لا يمكن أن ترتقي لمثل هذا الباب. قالوا أولا في الحديث، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، بأن امرأة تزوجت بكرا، كانت بكرا وتزوجت، زوجها وليها أبوها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها لأنها كانت كارهة. قالوا لأنه لم يكن كفءا له، هذا الزوج لم يكن كفءا له. ونحن نقول بأن ولاية الإجبار لها شروط، منها أن يختار الكفء لها، منها أن يختار الكفء لها. فقالوا إذن هو ليس بكفء، قال هو ليس بكفء. هذه بالنسبة للإجابة الأولى. الإجابة الثانية، أجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البكر تستأمر، قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فهذه أجوبة صراحة تصادم ظاهر الحديث، ونحن دائما نحفر في صدورنا العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالحق كل الحق بأن السلام لما رد النكاح لهذا الرجل وهو عام، ويبقى العام على عمومي، امرأة تزوجها رجل وكانت كارهة فردت الأمر إلى رسول الله ففسخ النكاح، فيها دلالة واضحة جدا على عموم أن عدم صحة ولاية الإجبار. فإذا قلنا بهذا فنقول مذهب الأحناف هو الأقوى في هذا الباب. فإذا قلنا بالمذهب وأن للأب أو الجد أن يزوج البكر البالغ الرشيدة، أن يزوجها أو الرشيد أن يزوجها دون أن يرجع لها، فهناك شروط حتى يصح هذا العقد، شروط سبعة. هذه الشروط منها شروط لصحة العقد، ومنها شروط لصحة الإقدام للعقد. أما الشروط التي تؤثر في العقد، أن يزوجها بالكفر، فإن زوجها بغير الكفر لها أن تفسخ العقد. يعني امرأة طبيبة فزوجها لكناس، زبال، حجام، لها، لأنها ترى هذه كفاءة. عندما إن كان مالك يخالف الجمهور ويرى أن الكفاءة في الدين هذا حق، لكن لو كان هذا الكناس مثلا والزبال طالب علم، طالب العلم كفء لأي امرأة كانت، طالب العلم كفء لأي امرأة كانت، هذا الحق. وامرأة مغبونة مغرر بها إذا رفضت طالبا للعلم، هذه امرأة أكيد صد عنها كثير من الخير إن كان حقا طالبا للعلم وارعا تقيا نقيا. فالغرض المقصود الشرط الأول أن يزوجها الكفر. والكفاءة عندنا في المذهب وعند الأحناف، الكفاءة تكون في النسب وتكون أيضا في المال، لأنهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها انكحي أسامة، وهي ذكرت من؟ ذكرت معاوية وذكرت أبا جهل، فقال أما معاوية فصعلوك، لا مال له، يعني ليس كفء لك في المال. فقالوا المال يكون فيه الكفاءة، والنسب يكون فيه الكفاءة، وأيضا مسألة المهنة العمل يكون فيه الكفاءة، والديانة. وكما قلنا ندين الله بما قاله مالك، الكفاءة تدور مع الدين حيث دار. فالدين التقي النقي كفء لأي امرأة كانت، لا سيما إن كان طالب العلم. الشرط الثاني أن يزوج ألا يكون بينها وبينه عداوة، لا يأتي في امرأة كانت تبغض رجل ويزوجها إياه، سيشتعل البيت نارا، فلا يجوز له أن يجبرها على ذلك، لأنه سيفسد أكثر مما يريد الإصلاح. امرأة كل ما ترى رجل تقول أعوذ بالله، ملك الموت سيأتي الآن، الموت أهون عليها من أن أراه أو أسمع صوته. فإذا كان وكانت العداوة ظاهرة فزوجها نكاية فيها، فهذا لا يجوز لها أن تفسخ العقد، لأن المفسدة ستكون أعظم. وإلا المعنى الذي جعلنا الولاية ولاية الإجبار فيه غير موجود، إيش هو؟ أنا بختار المأمين، انتظر على رزق إن شاء الله. فهو الحاصل أن هي المصلحة في ذلك أنه إحنا نقول ولاية الإجبار حتى يأتي لها بما يستجد لها المصلحة، أما أن يأتي لها بمفسدة عظيمة يشتعل البيت نارا من أجل العداوة، فأيضا لها أن تفسخ النكاح. شرط الثالث أيضا أن يتزوجها بمهر المثل، ما يبخس حقها، يقول مثلا أختها بخمسة آلاف فيقول هي بخمسة قروش، هذا مهرها، بخس لحقها. فإن زوجها بغير مهر المثل، أقل من مهر المثل ولو بثلث، لها أن تفسد العقد أو تفسخ العقد. أن يكون أيضا المهر من نقد البلد، وهذا ليس شرط صح، هذا شرط إتمام. وأن لا يكون الزوج معسرا، يعني هو يقول خلاص في ذمتي خمسة آلاف إن شاء الله بقى تأخذها إذا وقفنا على عرصات يوم القيامة، كان معصرا ولا استطيع أن يعطي، فهذا هذه المسألة ظاهرة عند العلماء. الشرط الثالث أن يزوجها بما لا يتضرر أو تتضرر المرأة بمعاشرته، لا يزوجها لرجل عنين يضيع عليها، ما يستطيع أن هو يجامعها، لا يستطيع أن يغدي وطرها، وهي ما تزوجت إلا لذلك، هذه مصيبة. أو رجل أناني مثلا، فلا يصح ذلك. وأيضا ألا يكون قد وجب عليها النسك الحج، ليش؟ هذا شرط أيضا إتمام ليس شرط صح. يقول ولا يزوجها إن كان عليها النسك، ليش؟ يعني إن كانت دخلت في النسك ليش؟ باطل، زواج عتريس من فؤادة باطل، مش باطل. أنا باطل أجيب لك منين أنا باطل؟ إيش باطل؟ لا يجوز. إيش إيه حبيبي إحنا فين؟ خليك ما رجع عتريس عشان نقدر نأتي بالمسألة. قلنا والشرط حتى يصح العقد ألا يزوجها وعليه وقد وجب عليها إيش النسك. بقول لمن؟ قلت لي باطل. إيش بقى باطل؟ محظور. تفضل يا كريم تعالى، محظور. محظور إياك والكهرباء، محظور محظورات الأحرام، زواج محظورات الأحرام. نعم، هو قال وجب عليها، ما قالت محرمة. جبت الإحرام من إيه؟ طرع تبنى تكلم عنه. نعم جيد جيد، بس هو لو قربت المسافة بس كلام جيد. اتفضل. الرفقة، الرفقة دي انا احسن. ها الرفقة، الرفقة من الرفق بكم انا اتكلم. نعم، لانه سيمنعها، لان عندنا في المذهب الحج على التراخي، وأمر الرجل الزوج على إيش؟ على الفور. هيأت نفسها المرأة وستسافر للحج، قال اجلس حقي يقدم، ما تذهب، فسيمنعها عن أداء الفريضة، هذا هو. فلذلك قلنا لا يفعل ذلك وهي قد تهيأت للرحيل لإقامة النسك. هذا بالنسبة للبكر الكبير. الصنف الثاني الميتة، فإن كانت ميتة الصنف الثاني للنساء السيب. السيب الصغيرة كالبكر الصغيرة، هذا الراجح الصحيح، يجبرها أبوها للمصلحة العامة، لا سيما إن كانت مجنونة. فإن كانت مجنونة لا يمكن أن نقول أن لها من الرأي الذي يعتمد. فأما السيب الكبير، الكبيرة البالغة، فعندنا وعند الناس لا يجوز أن يجبرها أبوها على الزوج، بل لابد أن يسمع منها أريده أو لا أريده، أحبه أكرهه، لابد ولا يصح في حال من الأحوال أن يجبرها على الزواج. وإن أجبرها لها أن تفسخ العقد، هذا إن كانت تيبة للأثر وللنظر. أما للأثر فحديث البخاري الخنساء بنت خزام أو حزام زوجها أبوها وكانت تيبا، في رواية جاءت وكانت بكرا، وهذه الرواية لا يعتد بها، هذه الرواية شاذة، صحيح أنها كانت تيبا، زوجها وليها وكانت تيبا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كارهة ففسخ النكاح فرد النكاح. هذا في البخاري، زوجها أبوها وكانت كارهة فردت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النكاح. هذا من الأثر. ومن النظر بأن السيب قد جربت الرجال فتعلم ما يصلح مما لا يصلح، ما ينفع مما لا ينفع، فلها أن تقول أريده أو لا أريده وهي تقرر المصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما والسيب أحق بنفسها من وليه، انتهى الأمر، قدمها على ذلك. لذلك ولاية الإجبار هنا لا تقبل بحال من الأحوال. فزيد لا يصح أن يجبر ابنته هند على التزوج بعمرو بحال هي تقول أريد أو لا أريد، فإن أتى بما تريد وقبلته فالحمد لله، فإن رفضته فالحمد لله أيضا، وهي أدرى بمصلحتها. فروع تتفرع على هذا التأصيل. إذا قلنا بالبكارة عندنا تبيح ولاية الإجبار والثيوبة لا تبيح ولاية الإجبار، فنقول الآن إن كانت المرأة قد ذهبت بكارتها بطول المكس كالماء المتغير بطول المكس، تعرفون ايش طول المكس؟ اما بطول المكس او اخذت بمذهب ممن يقول بمذهب الحنابلة، تعرفون ذلك؟ ما تعرفون؟ اخ الضيف علي مسني انت انت ايوه هذا انت ايوه انت ما اسمك؟ لا اصبر، نيجيري انت؟ من وين؟ من غينيا، ما هو مولاد عم، ايش فيها؟ قريب منا برضه، احسن الله عليك. اسمك انت؟ ما اسمك؟ جعل الله لك العلو فينا في الاخره. علاء سمعت ما قلت انا؟ ايش كان سؤالي؟ ابو فاس بيريحك، هو مش فاهم اصالك. قلت اذا ذهبت بكاره المراه بطول البوكس، إذا ذهبت بكارة المرأة بطول المكس، هذا كالماء المتغير بطول المكس، وكيف تذهب بكارة المرأة بطول المكس؟ العلماء يقولون نعم طول العنوسة ممكن أن يذهب البكارة، طول العنوسة، ما دايما في قاعدة طبية يقولون العضو الذي لا يعمل يضمر. لا مش ممكن.
لا.
طب لحظة، المتزوج يرفع ايده. اهو شيء. فين؟
ده أمم يعني الحمد لله.
نعم. العضو الذي لا يعمل يضمر. طيب، فهو الغرض المقصود ممكن البكرة تذهب بطول العنوسة، ممكن. ممكن تذهب بالإصبع، ممكن. عندما يعني تكون امرأة عفيفة مثلا وكانت تنتهج أو تأخذ بكلام الحنابلة على الكراهة مثلا وهي عفيفة حية. يعني تشتاق للرجل ولا تعرض نفسها للرجال، فحدث هذا. هل هذه الثيوبة تعتبر عندنا في ولاية الإجبار أم لا؟ قولان أو وجهان. وجه الأول لا تعتبر، لا تعتبر إلا بالوطن، ثيوبة لا تعتبر إلا بالوطن، وهذا هو الأصح والأسد، لأن المعنى أنها جربت الرجال ففهمت كيف تفرق بين الصالح والطالح، أما الثانية لم تجرب الرجال فلذلك تبقى على بكارتها. وإن كان الأسد والأوجه أنها تؤخذ على مسألة عدم الإجبار، لأننا نتبنى وندين الله بأن لا ولاية إجبار على الكبيرة البالغة. لو دخل زيد لهند يتزوجها فقام أبوها فنظر إليه فلم يعجبه، ودخل عمرو بثياب فيها ما فيها من المال يتساقط المال من أول الباب إلى أن جلس على الكرسي وهو قاصد بيسقط المال يعني قاصد، فالرجل كلما يسمع رنة الدرهم قلبه يقع، فنظر الرجل فقال أما زيد فرجل بئيس لا أرى فيه وجها للخير، وأما عمرو مشرق كالقمر وجاء بالنجوم تتلألأ معه. فجاءت هند فأقرت بزيد ولم ترضى بعمرو، فأقر الولي بعمرو وأقرت هند
ليش يا أحباب؟
هو أهم شيء عنده هندي كيف ربط.
نعم ماشي. أبو فأس طالب العلم ويريد الزواج، لذلك هو بينافح عن هذا، لذلك هند لم ترفض زيدا، قبلت زيدا. وأما أبوها فقبل عمرو المشرق، هو مشرق عنده لأن رنات الدرهم كانت قوية، فأقر هذا لزيد وأقرت هي، أو لعمرو أقرت هي لزيد. فمن يقدم؟ إذا قلنا بولاية الإجبار فإقرار الولي يقدم على إقرارها. الولي الآن ولاية الإجبار وهي بكر. وإن قلنا بالراجح دينا وأثرا ونظرا، لأنه لا ولاية للإجبار، قدمنا من يا طالب العلم؟ زيد يا أبا فأس. قدمنا إقرارها على إقرار وليها لأنها هي الأحق. لذلك قال السلام والبكر تستأذن تستأمر، وهذا دليل واضح. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على مسألة الولاية والكلام على ولاية الإجبار.